بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس أظنه السابع في هذا الباب المبارك من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، والحديث رقم 30. قال فيه الإمام مسلم: حدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ على حمار يقال له عفير، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. وفي لفظ: ثم سار ساعة، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة، فقال: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي لفظ: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وقراءته ماتعة. حدثنا هداب ابن خالد الأزدي، ويقال له أيضا هدبة ابن خالد. يا ترى أيهما الاسم وأيهما اللقب؟ هذه مسألة فيها كلام طويل. وكنيته أبو خالد البصري، روى عن أخيه، وهذا شيء طيب إن الأخ يكون قدوة لأخيه فيروي عنه أخوه، لأن الأخ إذا كان فاسدا ربما كان سببا في شقاء أخيه، أما إذا كان الأخ صالحا فإنه يكون سببا في صلاح أخيه وسعادته. دائما، ودي مسألة أقولها لإخواني الذين في طور أن يؤسسوا أسرة أو أسسوا، أخطر عضو في الأسرة أو أخطر فرد في الأسرة بعد الزوج والزوجة هو الأخ الأكبر. الأكبر هذا إذا صلح حاله صلح حال الأسرة غالبا. لماذا؟ لأنه يساعد في توجيه إخوته ويعينهم على الخير ويساعدهم على الخير. أما إذا كان فاسدا فإنه بلاء مستطير. فمن وفق إلى ابن كبير صالح فهذه نعمة من الله، ومن ابتلي بابن كبير فاسد طالح فهذا بلاء عظيم عليه أن يصبر. فأبو خالد البصري روى عن أخيه كما روى عن همام، وجرير بن حازم روى عنه أيضا الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وخلق كثير، وثقه كثير من أهل العلم، وبعضهم همزه همزا يسيرا. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله يعدد رواية هذا الخبر. توفي هداب ابن خالد سنة 39 و200. قال: حدثنا همام، وهمام هو همام ابن يحيى، همام ابن يحيى أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، فهمام هو همام ابن يحيى أبو عبد الله أو أبو بكر البصري. روى عن ثابت البناني وعن الحسن البصري وعن زيد بن أسلم وقتادة، كما روى عن سفيان ابن عيينة وهو أصغر منه سنة، روى عمن هو أصغر منه سنة. قلت كثيرا إن الرجل الصالح لا يستنكف أن يروي عمن هو دونه علما أو سنة، فإذا فعل شرف، فإذا فعل شرف. روى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وخلق كثير. كان من أحسن الناس وأثبتهم حديثا في حديث قتادة. توفي سنة 69 و100، نسأل 163 64 65. إذن عندنا هداب بصري وهمام بصري. قال: حدثنا قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثلاث رواه متتاليون كلهم بصريون. روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما روى عن بعض الصحابة مرسلا أي بواسطة، وروى عن سعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهما كما روى عنه أيوب السختياني وهمام والأوزاعي وخلق كثير. نسمع الكلمات الآتية، كلمات مهمة. قال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصر، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتدل على ذلك الإمام أحمد بحديثة قال: قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها من أول مرة، ما شاء الله. وقال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد علي، يعني ما سمع حديثا فقال لمحدثه أعد علي، وما سمعت أذناي شيء قط إلا وعاه قلبي، ما شاء الله. يعني هذا فضل كبير ونور يعطيه الله تعالى لمن شاء من الصالحين من عباده. قال: مطر الوراق ما زال قتادة متعلما حتى مات، متعلما أن يطلب العلم حتى مات. هذا الرجل الذي هو أحفظ الناس وأثبت أهل الحديث في البصرة ما زال متعلما حتى مات عليه رحمة الله. ومع جلالته وثقته إلا أنه رمي بماذا؟ بالقدر، رمي قتادة بالقدر. وكان القدر ليس من جهة نفي العلم فهذا كفر، ولكن من جهة نفي الإرادة. هذا الرجل مع جلالته رمي بالقدر، حتى إن بعض الأئمة كانوا يفرون من حديثه، بعضهم كان يفعل ذلك كطاووس، لكن الكثرة الكثيرة من العلماء والنقاد كانوا يقبلون حديثه. فهذا إمام الجرح والتعديل علي ابن المديني يقول: قلت ليحيى ابن سعيد القطان، وهذا الكلام أقوله لأن بعض الغلاة يرمون بعض الناس بالبدعة، يعني بعض الغلاة يرمون بعض الناس الأفاضل بالبدعة. طيب لما ترمونهم بالبدعة؟ يقولون لأنه مشى مع فلان وهو مبتدع، أو أدخل بيته فلانا وهو مبتدع، أو ذكر في درسه اسم فلان وهو مبتدع، أو خطب خطبة فأثنى فيها على فلان وهو مبتدع، أو أولم وليمة وكان فيها فلان وهو مبتدع، أو اشترى أعزكم الله حمارا من عند فلان وهو مبتدع. المهم من تعامل مع مبتدع أو جالس أو ابتاع منه واشترى فهو مبتدع، لأنه من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ويأتون ببعض الآثار العامة في النهي عن مجالسة المبتدعين والواقعين في البدع، فيطبقون هذه الآثار على هؤلاء الناس. طيب هذا قتادة رمي بماذا؟ بالقدر، ومع ذلك روى عنه الأفاضل والأعيان، وكان أحد رجال السنة، فلماذا لم يرفضوه؟ لماذا لم يرفضوه؟ اسمعوا معي هذا الكلام من هذا الجهبذ في الجرح والتعديل، وهو علي بن المدين بيقول: قلت ليحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد مين؟ القطان، ما شاء الله، إن عبد الرحمن ابن مهدي، ما شاء الله، شوف يقول: اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها، كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها فاتركه. قال يحيى: كيف تصنع بقتادة؟ طبعا هذا تطبيق العمل له، كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر ابن ذر، عمر ابن ذر الكوفي رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء، ومع ذلك كان ثقة. وروى عنه ابن المدين، روى عنه ابن المدين مع أنه متهم بماذا؟ بالإرجاء. روى عنه ابن المدين ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وغيرهم، سبحان الله، ومع أنه رمي بالإرجاء، والإرجاء بدعة والمرجئ مبتدع، إلا أن يحيى ابن سعيد القطان كان يقول عنه بالنص: عمر ابن ذر ثقة في الحديث، ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. يا سلام، لا يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. راجعوا في ذلك لابن حجر تهذيب التهذيب المجلد الثالث صفحة 224. طيب هذا عمر بن ذر، طب ابن أبي رواد هو عبد المجيد ابن عبد العزيز، كان غاليا في الإرجاء، يعني كان من غلاة المرجئة، حيث كان يدعو إلى الإرجاء، ومع ذلك روى عنه الشافعي وأحمد وخلق، توفي سنة 206 هجرية. فلما عبد الرحمن بن مهدي يقول هذه الكلمة سمعها ابن المديني، فقال لابن القطان: ما تقول في هذه الكلمة التي مقتضاها أن نترك كل رأس في بدعة لا نروي عنه؟ قال يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. إن تركت هذا الضرب، يعني كل واحد غلط غلط أو وقع في بدعة، تركت ناسا كثيرا. مات بالبصرة اللي هو قتادة سنة 117 أو 118 هجرية. فارق يا إخواني بين الوقوع في البدعة وبين المبتدع، دي مسألة مهمة. هؤلاء الناس أثبتوا أنهم وقعوا في البدعة لكن لم يقولوا بأنهم مبتدعة، يعني لم يقولوا على عمر بن ذر أنه مبتدع، ولم يقولوا على ابن أبي رواد بأنه مبتدع، ولم يقولوا عن قتادة بأنه مبتدع، كما لم يقولوا عن ابن حجر وعن الإمام النووي وعن القرطبي وعن غيرهم كثير بأنهم مبتدع. هم وقعوا في المخالفة، وقعوا في البدعة، لكن ليس كل من وقع في بدعة يكون ماذا؟ يكون مبتدعا حتى تقام عليه الحجة. دي مسألة مهمة جدا. ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا حتى تقام عليه الحجة، زي ليس كل من وقع في كفر يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة، وليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا حتى تقام عليه الحجة. والحجة دي ليس معناها أن تصل الحجة إليه، مش يبعت له ورقة مع واحد كده يقول له اقرأ الورقة دي، أو يقف عند باب الناصية ويبعت كيس وفي شوية رسائل خلي الشيخ يقرأ الرسائل دي. طبعا هقرأ الرسائل ديت وأنا مش مقتنع باللي في الرسائل دي، هل هكذا أقيمت الحجة؟ إقامة الحجة معناه اللقاء والنقاش والمناقشة والمحاججة، البراهين والبيان والدلالة والهدي، ده كله. ولابد أن يكون القائم بالحجة قادرا على إقامتها، ما يجيش مثلا واحد، ودي مسألة حدثت هنا في المسجد، كلام ده منذ ما يقرب من 27 سنة في مسجد عباد الرحمن، بعض الناس يقولون نريد أن نتناظر. لا، هؤلاء القوم لا يعرفون القراءة في كتاب، يعني لو جبت له كتاب وفتحت له الكتاب لا يعرف القراءة في كتاب ويقول نريد أن نتناظر. نتناظر في أي شيء؟ المسألة أنهم لا يفرقون بين البدعة أيضا والمبتدع، ولا يفرقون بين القراءة والبحث. كان في مقالة مكتوبة، المقالة دي دليل الباحث في الفقه والأصول، فأنا كتبت مقالة في هذه المجلة، يعني أنا كتبت في هذه المجلة مقالة عن الإمام الشاطبي، ففي مقالة في المجلة اسمها دليل الباحث في الفقه والأصول. شوفوا العقول العجيبة. فمن جملة مصادر الباحث في الأصول كتاب لابن المطهر الحلي الرافضي، فقالوا إن في هذه المقالة ذكر مخطوطة لرجل رافضي دون التنبيه أنه رافضي، إذن هذه المقالة تدعو إلى اعتماد كتب الرافضي، إذن هذه المقالة تمرر للشيعة الرافض، إذن هذه المجلة تمرر للشيعة الرافض، يبقى إذن كل من كتب في هذه المجلة إذن يدعو للشيعة. لا طبعا، كلام لا يقبل. تركتهم مرة واثنين وشهر واثنين، وكل يوم حد، ما يوم الحد ده من زمان فضل الله، يجوا بالشنط مليانة كتب من هاج السنة ودار التعارض، وكل كتاب فيه أربع خمس ورقات متعلمين، عاوزين نتناظر
وأنا أتركهم مرة واثنين وشهر واثنين وثلاثة، لغاية لما جينا قلت نتناظر، قلت لهم طب يلا نتناظر يلا. كان أهل المنصورة وأجار المنصورة يأتون للفرجة، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيتم؟ يلا نتناظر. طلعوا بقى الكتب، كان معظمهم جنرالات وكيلونات وميجور وحاجات زي كده يعني، طلعوا الكتب، لا يعرفون القراءة في كتاب. يعني واحد الورقة وقعت منه مش عارف يجيب الصفحة، قعد يفر المجلد، قعد يجي نص ساعة يفر في المجلد مش عارف يجيب الصفحة، لأن حتة متعلماله المفروض يقول إيه؟ يقولها بس، لا يعرف القراءة. فكانوا يعني أحدوثة الناس، كانوا أحدوث، لا عارفين حاجة في اللغة ولا في أصول ولا في عقيدة ولا فاهمين حاجة، يقول لك يلا إيه نناظر. نعم، كانوا يا ما كانوا بقى لهم قصة طويلة يا عم الشيخ. هل هؤلاء الناس الذين لا يحسنون كلاما ولا قراءة ولا فهما ولا عقيدة، هل عندما يأتون ويتكلمون بكلام سخيف يكونون بذلك قد أقاموا الحجة؟ طب دلوقتي يأتي أخ يقرأ كتاب التوحيد لعبد الوهاب، فيسمع واحد يقول مدد يا حسين، يقول هذا كفر وشرك ولا يجوز، هل عندما يقول له ذلك يكون قد أقام على الحجة؟ اللهم لا، لأن هذا الرجل ربما عنده شبهات، عنده شبهات كثيرة في كتاب وفي سنة، وعنده آثار وإن كانت ضعيفة وموضوعة، وعنده علماء يقلدهم، فكيف يترك ما وصله من أخبار وإن كانت مغلوطة، وآيات وإن أسيء فهمها، وآثار وإن كانت لا تصح، وعلماء وإن كانوا لا يحسنوا صنعة، هيترك هذا كله لأخ يقول له إن الكلام ده لا يصح وهذا شرك؟ ما ينفعش. إذن إقامة الحجة لابد فيها من علم ومن فهم ومن أدب ومن دراية ومن حرص ومن ترفق ومن ترفق ومن أدب، ولابد أن يكون مقيم الحجة هذا ملء الآخر، ملؤه سمعا وقلبا. ولذلك ما أرسل ربنا عز وجل نبيا إلا كان ملء قومه، حتى لو خلفوه، إنك لأنت الحليم الرشيد، مع رغم أنهم هددوه بالضرب وبتعمى إلى ذلك، إنك لأنت الحليم الرشيد. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. لكن يأتي واحد لا يجيد القراء ولا الفهم وهو عيي، ليس عنده أثار من علم ولا أدب ولا أخلاق، ثم ينصب من نفسه قائما الحجة، فإذا تكلم بنص اعتبره حجة وبرهان، وأن الحجة قد وصلت الناس. ومن أصعب ما يمكن أن أتصوره أن الإنسان يمكن أن يقيم الحجة على نفسه، ده حاجة ما تضحكش يا مولانا، الكلام ده والله قاله بعض الأسافة، بعض النوكة الذين لا يفهمون قولا ولا خطابة، يقول لك فلان أقام الحجة من نفسه على نفسه. يا سلام، من هذا الذي قال بهذا؟ من هم السلف في هذا الكلام؟ فيا ترى قتادة الذي رمي بالقدر وغيره الذين رموا بالإرجاء وغيرهم الذين رموا بالرفض وغيرهم الذين رموا بالحرورية خوارج، لماذا أهل السنة كانوا يروون عنهم، كانوا يميزون حديثهم؟ لأنهم كانوا محلا للصدق، فكانوا يفصلون بين هذا وذاك. الأمر الثاني أن هؤلاء الناس وقعوا في البدعة لكن ليسوا مبتدعة، وقعوا في البدعة لكن ليسوا مبتدعة، فهم عندهم أمانة في النقل، صدق في الرواية، ثقة فيها مع الجلالة والحياطة والديانة،
فنقبل حديثهم. قتادة عليه رحمة الله روى عن أنس ابن مالك، وهو أنس ابن مالك ابن النضر أبو حمزة المدني، نزل البصرة وبها عاش حتى مات. يبقى عندنا الرواة كلهم حتى الصحابة إيه؟ كانوا في البصر. هذا إسناد رواته بصريون. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد كثيرا من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الخيبر وما بعدها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد هذه الأيام والمغازي. وأنس ابن مالك أطال الله تعالى في عمره حتى نيف على 100 سنة، عاش أكثر من 100 سنة. أسأل تعالى أن ربنا يطيل عمر إخواني في الخير إن شاء الله حتى يكونوا أنس ابن مالك أكثر من 100 سنة، قيل 103 وقيل غير ذلك. توفي بالبصرة سنة 99 رضي الله تعالى عنه. عن معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري شهد المشاهد جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قارئ القرآن، وكان من أجلة علماء الصحابة، حتى أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، الرتوة أي الخطوة. وكان مشيرا للخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم قديما، وأسلم وكان عمره 18 سنة، 18 سنة، دلوقتي 18 سنة بيلعب في الشارع وبيلبس حظاظات وسلاسل كالكلاب أعزكم الله، لكنه كان فاضلا. ومات عليه رحمة الله وهو ابن 38 سنة تقريبا، سنة 17 من الهجرة. معاذ ابن جبل كان جميل المنظر، يعني كان شكله جميل، يبقى كان صغير السن، جميل المنظر، كان قوي الفؤاد، كان يشارك في المشاهد، كان عالما حافظا للقرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستأثره ببعض الأمور، من جملة ما استأثره به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله رديفه على حمار. قال معاذ: كنت ردفة، ردفة وردفة الاثنين لغتان بمعنى أن يركب وراء الآخر، وأصل الردف المؤخرة، لأن الراكب التالي يكون قريبا من مؤخرة الرحل، من مؤخرة الرحل، فكان هذا اللفظ للمحل، للمحل. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ على حمار يقال له عفير، وكلمة عفير تعني أن هذا الحمار كان حمارا صغيرا، لأن العفير والحمار الذي به زغب أحمر، يعني هو به زغب أحمر فيصير لونه قريبا من لون العفار، العفار اللي هو التراب، وهذا لا يكون إلا إذا كان الحمار إيه؟ صغيرا. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يبقى متكبر، يعني يبقى مثلا رايحين قرية من القرى، ما القرية دي ما فيش فيها إلا عربيات ربع نقل، ما فيش قدامنا إلا حنركب في الصندوق، طبعا لابسين بقى القمص بقى والمكوى والبتاع إيه يا إخوان، نقفز ونركب في صندوق، إيه المشكلة؟ يستنكفون، ليه تستنكف ليه؟ اقفز واركب في الصندوق. يستنكف،
يستنكف لو نتعود ان الشيخ هدوم بقى مش عارف ايه والناس تجري تبوس ايديه وتشتل جزمته، مثل هذه الامور التي تفسد القلب. فازاي؟ او نقول له اركب الموتوسيكل، انا اركب الموتوسيكل برضك. ازاي يركب الموتوسيكل؟ ده عيبة. او يركب عجلة، عيبة. هذه كلها اخلاق فاسدة. فانظروا الى ادب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه يركب حماره مش حمار كبير يبقى عائل، ما هو الحمار كل ما كبر يعقل. ماشي، زي اعزكم الله برضك، وطبعا مع فارق التشبيه بلاش عشان ما تزعلوش. كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاعل وراه من معاذ بن جبل. وهذا الحمار اللي هو عفير يقال بأنه مات في حجة الوداع، مات في حجة الوداع، هنيئا له، تشرف بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني ياما شعر في هذا الحمار بأمم من الأنجاس والأدناس، شعر في ظهر هذا الحمار، لأن هذا الحمار تشرف بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالحمار ده أحسن من كثير جدا. ثم يقول: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هو العود الذي يكون خلف الراكب، هو مش عود ولكن ما يشبه البردعة، بيبقى لها ايه، لها حتة فوق لكده وماشية كده وحتة كده، وهم الاثنين ركبوا كده، يبقى الحتة العصا الاخيرة او الجزء المرتفع الاخير في السرج ده اللي هو ايه، المؤخرة. والمقصود بذلك الامر المبالغة في شدة القرب، يعني عاوز يقول لك ان انا كنت لصيق القرب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى اذا ما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يكون ذلك اوقع في نفس السامع. ليه؟ ممكن يقول لك ما سمعش كويس، ما انتبهش الكلام. لا، احنا الاثنين كنا ايه، كنا جنب بعض ملزوقين في بعض. ماشي، ليكون ذلك اوقع في نفس السامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. ده نداء، وهذا النداء للملاطفة. كان ممكن ان هو ما ينادهوش، ولكن هذا النداء للملاطفة. ويمكن ان يكون المقصود بهذا النداء تجهيز السامع لما يلقى اليه، مش عليه، لما يلقى اليه. لان انت لو اديته كلام من غير ما تنبهه ما ينتبهش، فاراد ان ينبهه لما يلقى اليه. ولذلك من ادوات التنبيه النداء، ومن اغراض النداء التنبيه. يقول لك اداة نداء يقصد بها الايه، التنبيه. يا معاذ بن جبل، قلت لبيك. لبيك أي إجابة بعد إجابة. وقيل لبيك أي قربة منك، أي أنا قريب منك. وقيل لبيك محبة لك، وقيل غير ذلك. والحقيقة إن دي كلها معاني متلازمة، بيحبه وقريب منه وهيطيعه، فكلها معاني متلازمة. وقال لبيك، لم يقل فقط لبيك، ولكن قال لبيك وسعديك، أي سعادتي في طاعتك، سعادتي في طاعتك. أو المقصود مساعدتي لك مساعدة بعد مساعدة، مساعدة بعد مساعدة. وهذا للدلالة على تأكيد المعنى، لبيك وسعديك. ثم سار ساعة، ليس المقصود بالساعة اللي هي الستين دقيقة ولكن وقت، المقصود بالساعة الوقت. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه النداء ثلاث مرار، وفي كل مرة يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال يقصد من ورائه التعليم، لا يقصد من ورائه كما يفعل بعض الناس التعجيز أو الاستطالة. الاستطالة يعني بعرف المعلومة ويسأل عنها علشان يبقى أحسن من غيره، يبقى فوق غيره. أنا عارف أحسن منك أهو، حصلت ما لم تعرفه. حاشا وكلا أن يكون هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاستطالة كبر، وحاشاه أن يكون متكبرا. وكيف يكون متكبرا وهو يركب على حمار وصغير؟ حتى قال عفير، وهذا التمليح دلالة على التصغير والملاطفة. طيب، وأحيانا يكون السؤال، أحيانا يكون السؤال طبعا الاستطالة، وأحيانا يكون السؤال للتعجيز، إن أنت عاوز تبين اللي قدامك ده ما بيفهمش، تقوم سأله سؤال يتلوح فيه وتسيبه ما تقولوش الإجابة، عشان تبين إن هو إنسان إيه، عاجز وعيي، ومهما يبحث عن إجابة السؤال لن يجد إجابتها. روح دور عليه، سمعت السؤال وروح دور عليه. يلا، المسائل دي بيعملها أحيانا الطلبة كتير مع المدرسين، وبيعملها بعض الإخوة الصغار مع بعض المشايخ، الحركات الصغيرة تلك ممكن، ولكن حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وإنما كان مقصوده التعليم، أراد أن يعلمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ الحديث المعروف، أراد من وراء ذلك السؤال التعليم. طيب، الإنسان الجاهل ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يقول: الله أعلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم. ما جيز دلوقت يا ترى السواك يكون قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ تقول الله ورسوله أعلم. لا، رسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تقول الله أعلم، تقول الله أعلم. هذه أشياء بيقع فيها بعض الإخوة. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي أحمد إن شاء الله. ما هو هو أحمد إن شاء الله وقد كان، وقد كان، فالمشيئة تكون لما يستقبل. لكن زوجتك حامل وجاء ولد، هتسميه ايه؟ تقول هسميه مثلا محمود ان شاء الله، لانه لسه جاي ماشي. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. الحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يتردد، ثابت. الحق ده اللي هو الثابت، لا يتغير ولا يتردد، لا يتغير ولا يتردد. ولذلك سمى الله تعالى نفسه حقا: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حقا، وسمى الأنبياء حقا، وسمى الجنة حقا، والنار حقا، والساعة حق. ليه؟ لأنها أمور ثابتة. ومن أسماء الفرض الحق، من أسماء الفرض اللي هو الثابت بالنص الحق، يبقى الحق اللي هو الشيء الثابت الموجب، الموجب اللي هو الثابت أيضا. ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد يعني إيه الأشياء التي يجب على العباد أن يفعلوها لله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة تتضمن عدم الشرك بالله، العبادة تتضمن عدم الشرك بالله، لأن المشرك ليس عابدا لله، لأن المشرك ليس عابدا لله. فمع أن العبادة تتضمن معنى عدم الشرك أي ترك الشرك، إلا أنها خصت للتنويه بخطورتها. الشرك ده مسألة خطيرة جدا. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله تستوجب عدم الوقوع في الشرك. فإن حق الله على العباد يجب على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم سار سعى، ثم قال: يا معاذ ابن جبل، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ لو العباد فعلوا ذلك، ما هو الأمر الثابت الذي أوجبه تعالى على نفسه؟ فإن أحدا لا يوجب على الله تعالى شيئا، مش زي كلام المعتزلة. المعتزلة يعتبرون دخول الجنة حق العباد لأنهم أطاعوا، فالجنة مقابل الطاعة. لا، ليست مقابل الطاعة، الجنة ليست مقابل الطاعة. وذاك الكلام أهل السنة أن الباء في قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن الباء ليست في معنى مقابل، زي اشتريت البرجة ب5 ملايين، فالباء هنا للمقابلة، يسموها العوض، دي قصد دي التمن. لا، الباء هنا ليست الثمنية ولا العوض ولا المقابلة، ولكن الباء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دي باء السبب، أي بسبب العمل. فصار العمل سببا لدخول الجنة، كما أن العلاج سبب في ذهاب المرض، لكن من الذي أذهب المرض؟ الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم. إذن هذه الباء باء السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. الباء هنا هي باء الثمن، الباء هنا هي باء الثمن. لن يدخل أحد منكم الجنة بثمن عمله أو في مقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، فأنت إمام العمل ورأس الطاعة، حتى أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى هذه الطاعات التي نقوم بها نحن، والله مقصرون مقصرون مقصرون، وهذه الطاعات لو بذلت لمخلوق ما قبلها. اللي احنا بنعمله ده لو بذل لمخلوق ما قبل هذه الطاعة، فما بالكم برب المخلوقين؟ يعني سبحان الله، تجد الناس يهتمون بأمور وغيرها أعلى وأعظم. يعني مشهد، تجد الناس يستيقظون للرزق ولكنهم لا يستيقظون للرزاق، أمر عجيب. لا يستيقظون لله الملك، وإنما يستيقظون لتحصيل الأرزاق. يوم الصبح علشان يشوف العمال ويشوف العيادة ويشوف الكلية ويشوف الدروس ويشوف شغل، لكنه يستيقظ للصلاة؟ لا، لا يستيقظ للصلاة، يستيقظون للرزق ولا يستيقظون للرزاق. سبحان الله، مع أنه الذي يميتهم ويحييهم ويعينهم، فكم نعيش في غفلة. ولكن ما أصبره علينا وما أرحمه بنا، يعني ما أصبره علينا وما أرحمه بنا، فليس أحد يوجب على الله تعالى شيئا، فالفضل كله لله والمنة كلها لله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل إيه؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى إذن حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، هذا حق أحقه على نفسه، ليس مقابل طاعتهم ولا توحدهم ولا أي شيء، ولكن دي منة من الله سبحانه وتعالى. طبعا دي بشارة عظيمة جدا، إن الإنسان لو وحد ربنا وعبد ربنا ولم يشرك بالله يدخل الجنة. سبحان الله، ده بشارة عظيمة، ده بشارة عظيمة. أنا لو قلت لكم دلوقتي يا أخوانا، الدولة كل واحد عنده 18 سنة لغاية 80 سنة يا أبا إسحاق، الدولة هتجيب له شقة وتجيب له عربية و100,000 جنيه. ليه؟ لأنهم اكتشفوا 10 مناجم ذهب فيوزعوا الفلوس على الناس. البشارة دي حلوة ولا مش حلوة؟ الناس تسعد ولا مش هتسعد؟ والذي نفسي بيده سعادة الصحابة بالبشارة بالجنة أعظم ملايين المرات من سعادتنا نحن بمثل هذه الأمور. يعني لو كل واحد قال له هنجيب له شقة تمليك، يعني افترضنا أسرة فتسعة انفار بتسع شقق تمليك، ياخدوا برج مقفول عليهم بمفتاح، وياخدوا 9 عربيات، وياخدوا 900,000 جنيه في البنك، ده بشارة جميلة جدا. الناس اتبسط. سعادة الصحابة بمثل هذه البشارات أعظم من سعادة أهل الدنيا بدنياهم ملايين المرات، حتى تعرفوا الفارق بين جيلنا المسكين وبين جيل الصحابة العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وفي لفظ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. كلمة لا تبشرهم فيتكلوا فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز كتمان العلم عن بعض الناس لمصلحة، جواز كتمان العلم عن بعض الناس لمصلحة، ودي مسألة الكلام فيها يطول، والحديث التالي إن شاء الله سيكون البص فيها وافيا إن شاء الله. الفائدة الثانية أن الاتكال معناه ترك العمل، الاتكال معناه ترك العمل أو ترك بعض العمل، ترك العمل أو ترك بعض العمل. وهل الصحابة لو سمعوا ذلك ستضعف طاعتهم فيتكلوا؟ اللهم لا، فإن الصحابة من أعظم الناس علما ومن أعظم الناس عملا، عندما سمعوا هذه الأحاديث وغيرها ازدادوا طاعة وعملا. زي أحاديث القدر، أحاديث القدر بيسمعها الناس في هذه الأعصار يقول خلاص طالما أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وطويت الصحف يبقى لازمنا بقى نتعب نفسنا بقى، يلا ننام على بطننا بقى زي التماسيح خلاص. سبحان الله، لكن مش كده. الصحابة عندما سمعوا أحاديث القدر، ولا رأيك يا شيخ رخاوي، عندما سمعوا أحاديث القدر كانوا من أكثر الناس طاعة وعبادة الصحابة. وكذلك لعل المقصود بذلك من هم دون الصحابة، من هم دون الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حال أمته ليس في العصر ولكن في كل عصر، ودي مسألة مهمة جدا، استشراف المستقبل، إن أنت تفكر لقدام. دائما الإنسان الذي يفكر في اللحظة وتفكيره ليس تفكيرا مستقبليا يكون من أكثر الناس وقوعا في الخطأ، يغلط كثير، لكن اللي يفكر قدام خطأه بيكون أقل. مثلا تجد في اليابان في هناك براكين وزلازل بمعدل كل 10 سنين، يبقى هناك الأبراج تبنى بطريقة استراتيجية معينة، لو جاء حتى زلزال ب10 درجات ريختر ما يأثرش في الايه في البرج حاجة، البرج يبقى عامل كده زي ايه، زي عود الحطب يجي يمين وشمال وما يقعش. ده التفكير الصح، يفكر لقدام، مع ان المقدمة التفكير المستقبلي مكلف، بيكلف كتير، ولكن يكلف كثيرا الآن، ولكن بعد الآن سيريح كثيرا. إياك أن تكون ابن اللحظة. بعض الشيء يقول لك يا عم خلينا لوقتنا، احنا ابن النهاردة، احنا ابن النهاردة. ايه ابن النهاردة دي؟ هذا تفكير معوج وخطأ، لابد أن نفكر لغد أكثر مما نفكر في اليوم، حتى لو كان ذلك الأمر أعظم كلفة وأشد مشقة. ولهذا قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومما يدل على أن ذلك الأمر متعلق بالحال ليس متعلقا بالكلية أن معاذ بن جبل حدث بهذا الحديث، حدث بهذا الحديث، وقبله حدث بشبيهه من؟ عبادة بن الصامت قبل أن يموت. طيب نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.